الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد فتوقفنا في كتاب نهج التأسيس والتقديس للعلامة عبد اللطيف رحمه الله عند قوله فصل. قال العراقي النقل السادس: قال ابن عبد الهادي الحنبلي تلميذ الشيخ ابن تيمية في كتاب الصارم الملكي في الرد على السبكي ناقل عن شيخه ابن تيمية ما نصه، وإنما يعرف هذا في حكاية ذكرها الفقهاء عن أعرابي أتى القبر وتلا هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وأنشد: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، روحي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف فيه الجود والكرم. قالوا: قد سحب طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي بل لقضاء حاجة هذا الأعرابي وأمثالها أسباب بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت له حاجة بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا أو مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما يفعله من الخير المشروع كالمجتهد المخطئ، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. هذا ما حكاه العراقي عن إصال المنكي. ثم قال: والحكاية التي ذكرها الفقهاء من كافة أهل المذاهب ما رواه العتبي التابعي الجليل عن الأعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية ثم قال: قد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، وأنشد البيتين. وقد استحسن ذلك كافة أهل العلم، وهذه عجائب في النقل، وسيأتي الرد على ذلك بمشيئة الله عز وجل. قال: وقد استحسن ذلك كافة أهل العلم وذكروه في المناسك في بحث الزيارة واستحبوا ذلك، وكيف لا يثبت الاستحباب بهذه الحكاية وهي واقعة في خير القرون ولم تنكر وارتضاها الفقهاء، فهي دليل على الاستحباب. ثم إن الشيخ رحمه الله فسر أن سؤال الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره واقع، وأن المشهد المخطئ والمقلد المتأول مثابون على حسن قصدهم، فلا يكفرون في مثل هذا ولا يشركون ولا يؤثمون. انتهى كلام العراقي. والمتأمل في كلامي هذا يرى العجب العجاب في افترائي على شيخ الإسلام وفي بتره بجملة من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي إيضاحه، وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يبرر مثل هذه الأمور وينقل عن أهل العلم ارتضاء مثل هذا الأمر، ويعذر من وقع في ذلك. فقال العلامة عبد اللطيف الرد عليه: قال والجواب إن هذا النقل قد اعتراه ما اعترى أمثاله وأجرى التحريف عليه قلم إفكه وضلاله. فإذا الحافظ محمد بن عبد الهادي ابن عبد الهادي لما تكلم على الحكاية التي احتج بها السبكي عزاها إلى مالك في جوابه لأبي جعفر المنصور، وقرر أنها من موضوعات، وأن إسنادها إسناد مظلم منقطع مشتمل على من يتهم بالكذب، وساغ كلام الحفاظ في جرح رواتها واطراح حديثهم. ثم قال بعد ذلك: وقد قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم: ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره، وتنازعوا عند السلام عليه، وذكر كلامه في استقبال عند السلام، وحضر رد الحكاية المذكورة عن مالك، وذكر نصوصه التي يخالفها وأطال الكلام ثم قال بعدها. وأما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، الآية فهو الله أعلم باطل، فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا. ثم قال: وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء، هذا كلام شيخ الإسلام، طائفة من متأخر الفقهاء، والعراق الأفاك يرى أنه ينقل هذا عن كافة الفقهاء أنهم ذكروا ذلك واستحسنوا ذلك، وشيخ الإسلام ينقل هذا عن بعض المتأخرين، عن طائفة من المتأخرين. قال: وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآية وأنشد بيتين وذكرهما الشيخ، ثم قالوا: لهذا استحب طائفا من متأخر الفقهاء، وهو من عامة الفقهاء، قالوا: لذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلموا به وأعملوا من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضى أن يكون السبب مشروعا مأمورا به، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها ولا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إن لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. وعامة العبادات المبتدع المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، ولو لم تكن مفسدتها أغلى من مصلحتها لما نهي عنها. ثم الفاعل قد يكون متأولا أو مخطئا أو مقلدا فيقل له خطأه ويثاب على ما يفعله من الخير المشروع، ويثاب على الشيء المبتدع، قد يثاب على ما يفعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ انتهى. قال: فانظر إلى هذا التحريف والتبديل الذي لم يسبقه إلى مثله من الأمة سابق، ولا يستحله إلا زنديق المنافق، فقد حذف أول الكلام وما سيق لأجله، وحذف قول الشيخ، فإن هذا لم يذكر أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلام مالك المنصوص عنه وعن أمثاله ينافي هذا. وكل هذه العبارات حذفها هذا العراقي لأنها تكتذب وتبطل ما جاء به من الباطل من أساسه. قال: وبدل أيضا كلام الشيخ، فإن الشيخ قال في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء، والعراقي نسبها من الشيخ إلى كل الفقهاء، فقال في حكاية، فقال أي العراقي في حكاية ذكر الفقهاء، فاعرف إلحاده، وحذف وسط العبارة وهي قول: لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم وأعمل به من غيرهم، وحذف من وسطها أيضا قوله: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها ولا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إن لو أعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. وحذف أيضا قوله: وعامة العبادة المبتدع المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحصل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، ولو لم تكن مفسدتها أغلى من مصلحتها لما نهي عنها. كل هذا حذفه، فهل ترى يا ذا العقل السليم أكذب من هذا على الله وعلى أولي العلم من خلقه، وأشد جرأة على تبديل دينه وتغييره؟ وكلام الشيخ من أوله إلى آخره صريح في المنع من دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا في المعنى لكن الصواب في المنع. وكلام الشيخ من أوله إلى آخره صريح في المنع من دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاه على الأئمة وذكر اتفاقهم عليه، وأنه لم يذكر أحد منهم استحباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا استغفارا ولا غيره، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وحرفوا نصوص أهل العلم وألحدوا فيها وأحالوها عن صرائح نصوصها وظواهر كلماتها. وهل بدلت أديان الأنبياء إلى مثل هذا؟ والموعد قريب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ومن كان هذا غاية رده ونهاية ما عنده فلا يمتنع عليه تبديل ما اطلع عليه ورآه من كتب الشريعة ودواوين الإسلام، ولو سلك هذا المسلك في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم قواعدها والشث أصلها وطمس أعلامها وغير حقائقها. وقد قرأ بعض الجهمية قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب الاسم الشريف على أنه معمول، ولم يتقاصر إلى هذه الغاية التي انتهى إليها العراقي. فالحمد لله الذي كشف عن سوءته وأبدى خزيه لعباده المؤمنين. وهكذا أهل الباطل يحرفون ويبدلون لعلمهم أن ما عندهم شيء من الحق. صاحب الحق يريد الهداية لا يغير ولا يبدل، لأنه يلتمس الهداية ويلتمس السداد فيسلك مسلك الإنصاف في تأويل كلام الله عز وجل أو في تأويل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في نقله لكلام العلماء. لكن أهل الباطل هم الذين يحرفون ويبدلون ويغيرون ويحذفون بعض الجمل التي لا تتمشى مع باطلهم، وهذا العراقي عجوبة في هذا الباب. وقد فضحه الله عز وجل على يد هذا الإمام العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه دفع أيام الاضطراب.